نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله الشيخ.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشكاري من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، هل ماتت القلوب؟ نشاهد الموتى ولا نتعظ، ولا تتعظ القلوب، بل حتى في المقابر نشاهد من يتحدث في أمور الدنيا من بيع وشراء، إضافة إلى المزاح والضحك، بل وصل إلى حد التدخين، ولا نجد أثر الآيات في قلوبنا. هل من كلمة في هذا الموضوع؟ جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. وبعد، الأخ السائل استفتح سؤاله بقوله هل ماتت القلوب، ثم بين بقوله نشاهد في المقابر معك الأموات المشيعين للجنازة ما بين ضحك وضحك ومزاح وتعبير أمر الدنيا بمدخن، ولا نرى أثرا لهذا المصيبة العظيمة في نفوسهم، ما نرى تأثرهم منها، وكأنه أمر حدث سهل، وكأنه لا يعنينا. هكذا يقول السائل. نقول يا أخي، لا شك أن هذا خطأ منا، وتقصير، وعدم إيمان صحيح في القلوب، لأن الموت أعظم واعظ، وكفى بالموت واعظا. الموت مصيبة، كما قال جل وعلا: فأصابتكم مصيبة الموت، فهو مصيبة بلا إشكال، وهو أمر عظيم وهول كبير، لأنه انتقال من هذه الدنيا إلى البرزخ، إلى أن يظل في هذا اللحد حتى يأذن الله بقيام الخلق لرب العالمين، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس رب العالمين. فالموت واعظ لمن اتعظ، وعبرة لمن اعتبر. قال الله جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا الموت مكتوب على ابن آدم، ولن يستطيع يدفع ويؤخره، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعد شر منه. لما حضر عثمان بن عفان جنازة بكى عند القبر، فقيل: ما يبكي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعد أيسر منه. فيا إخواني، تشييعنا للجنازة وخروجنا صلاتنا عليها وتشييعنا لها ووقوفنا على القبر ومشى تنزيل الميت، لنعلم أن هذا أمر سيأتي كل منا، ولا لأحد أي مانع من ذلك، فإنما كل ينتظر أجله المكتوب ويومه الموعود وقضاء الله عليه، فهذا حق لا إشكال فيه. فيجب أن نعتبر ونتعظ، ونأخذ من الموت والقبر عظة وعبرة، لينقل الإنسان من قصره من فراشه بينه وبين أهله، فيوضع فيه هذا اللحد ويوسد اللبن ويهان عليه التراب، فيا لها من عبرة ويا لها من عظة لو كنا نعقل ونتفكر. فلنتق الله في أنفسنا ولنكن عند المقابر في خشوع وخوف من الله واعتبار واتعاظ بهذه المصارع، لعل ذلك في قلوبنا خوف من الله وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة. أسأل الله أن يجعل حياتنا وحياة إلى خير.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسلام والسؤال عن الحال والأولاد ونحو ذلك بين من يلتقون
الأمر سهل، سلم تسأل سهل، لكن الضحك، الضحك والانبساط وتعب الدنيا وأنت شاهد هذا المصرع وهذا المكان، ثم أنت في لهو ولعب وضحك ومزاح وحديث الدنيا وغفلة عن هذا الأمر. أخبر البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الجنازة فجلس ولم يلحد ميت، فجاء ينكت بعود معه ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم أخبرهم أن المسلم إذا كان في انقضام الدنيا وإقبال الآخرة جاءه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فتخرج الروح الميتة ملك الموت فيقبض روح المؤمن، فتخرج تسيل كما تسيل قطر في السقاء، فإذا أخذ لما يدعو بيده حتى يأخذه ويضعه في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيصعد منها أطيب ريح وجد على وجه الأرض والسماء، ويقال هذا روح فلان فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بالدنيا. وأما غير المؤمن فتفرق روحه بجسده، فتأتي ملائكة سود الوجوه مع أكفان النار، فيتخرج فتأبى الخروج وتفرق في جسد الميت، فينتزعها كما ينتزع الصوف السفود، ثم يضعها في الأكفان فيخرج منها كأنتن ريح وجه الأرض، ثم الميت في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإن كان مؤمنا قال الله ربي والإسلام ديني ونبي محمد النبي، فعند ينادي وإن صدق عبدي فافتح الباب من الجنة وأفرشه من الجنة، فيأتي من روح الجنة وريحها ويوسع له في قبر مد بصره. أما غير المؤمن ويقول ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء للثقلين ولو سمع الثقلين صعقوا.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه مستمعة من الرياض تقول: والدتي تعيش عند أهلها ويمنعونها من الاتصال بنا، وقد أخذوا جوالها، وجهوا لهم نصيحة جزاكم الله خيرا.
واجب عليكم يا إخواني أن تمكنوا ابنتكم من الاتصال بأولادها بالجوال وزيارتهم لها أو زيارتها لهم، واحذروا أن تؤلموها بمنعكم إياها من زيارة أهلها بناتها وأبنائها، إذا لم يترتب على هذه الزيارة أمور محض شرعا، وإلا بالأصل أن تمكنوها من زيارة أولادها ومهاتبتهم وعدم الضغط عليها. أما إن كان هذا الضغط وقع منكم فقط تكبرا وعنادا ومواقف سيئة فحرام عليك ذلك، فحرام عليك هذا، حرام عليكم هذا أن تمنعوها من أولادها. في قلبها حنان لأبناتها وأولادها وشفق ورحمة بهم، وأنتم تمنعونها وتحول بينها وبين ذلك، هذا أمر منكم خطير ومحرم عليكم ذلك الأمر. اللهم إلا يكون هناك مانع شرعي، وإلا في الأصل وجوب تمكينها مثل أهلها بأولادها وتمكينه من زيارتها وتمكينها من زيارتهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. المستمع أنس محمد من يافع باليمن يقول: كثيرا ما نسمع هذا الحديث من مشائخنا أو من طلبة العلم لدينا: إذا اشتدت الفتن فعليكم باليمن، هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أعرف هذا اللي هو الصحيح: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، أما هذا فلا أعلمه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل للمعتمر أن يرفع يديه للتكبير عند الصفا والمروة؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حجه لما صعد الصفا رفع يديه واستقبل قبله ودعا الله.
ما حكم الصلاة على الميت في المقابر مع ارتداء الحذاء؟
كان الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على الأموات خارج المسجد في الصحراء أو عند المقبرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ في المسجد، ولهذا لما صلي على سعد مسجد سنكر الناس ذلك، قالت عائشة ما أسرى ما نسيتم، لقد صلي على ابن بيضاء في المسجد، فدل على أن الأصل الصلاة عليها في المقبرة أو خارج المسجد في الصحراء، وإن صلي عليها في المسكن أو لا. وفي الأزمنة الصلاة عليها في المساجد إلا من لم يدرك الصلاة عليها فيصلي عليها إذا دفنت.
وبالنسبة للبس الحذاء سمحت الشيخ،
إذا كان لبس الحذاء ما يؤدي إلى وطئ القبور فلا مانع.
جزاكم الله خيرا. مستمعة رمزت اسمها بباء سين سين تقول: نذرت أن أصوم شهرا شكرا لله وصمته ولكن مفرقا لأني أرضع ولدي، فما حكم عملي؟
إذا كان قصدك 30 يوم فإن فرقتي، وإن قصدت الشهر منتظم وجب عليك، وإن قصدك أيام الشهر دون أن يكون منتظم فلا مانع.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. رجل توضأ ومسح على جواربه ثم خلعها قبل الصلاة، هل تصح الصلاة سمحت الشيخ؟
يقول علماء: إذا لبس الخف وأحدث ومسح عليه ثم خلعه انتقضت وضوءه، ويجب أن يعيد الوضوء ثانية، لأن الأصل أن القدمين يمسح عليهما إن كان مستورين أو يغسلان إن كان مكشوفين، فالآن القدمين ممسوح مكشوفين فلا بد من غسلهما، والغسل لا بد من ترتيب، فلا بد أن يعيد الوضوء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع أخونا باخت ذاكر الجدعاني يقول: إمام مسجد وتأتيه جنازة بين فترة وأخرى، وأكثر المصلين عوام لا يعلمون كيفية صلاة الجنازة، أي ماذا يقرؤون بعد كل تكبيرة، يقول: فأقوم ببيان ذلك قبل الصلاة على الجنازة، فهل هذا حسن؟
نعم، إذا كان أولئك لا يفهمون تبين من قرأ الفاتحة وبعد التكبير الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد إلى آخره، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابع التسليم، فإذا كان يجهلونه فعلمتهم قبل الصلاة، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. يسأل سؤالا آخر: الإمام الذي يتعمد أن يجعل سجود السهو قبل السلام على أي سبب كان، بحجة ألا يرتبك المسبوقون الذين لم يعلموا السهو، فما رأي سماحتكم؟
الأمر جائز إن سجدت قبل السلام أو بعده، لكن الكمال أن يكون السجود عن نقص بعد قبل السلام، والسجود عن زيادة بعد السلام، وإن جعلته كله قبل السلام كالحال الذي نعمله الآن، جميع المصلين يسجدون قبل السلام فلا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما معنى ما ورد في الحديث التقوى هاهنا؟
يعني التقوى في القلب، وليس معنى أنه لا يعتبر بالأعمال، لكن التقوى مقره القلب، وإذا استقر في القلب التقوى نفذت الجوارح أوامر الله واجتنعت نواهي الله، وإذا خف التقوى من القلوب خفت الجوارح من الأعمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فقد التقوى هنا يعني التقوى الحقيقي في القلوب، فأعمال الجوارح مبنية على ما في القلب، فالمرائي بعمله إنما رأى بعمله لأن قلبه ليس فيه تعظيم لله ولا إخلاص لله، فلهذا أراد بأعماله الدنيا وزينتها، والمخلص هذا المرائي. قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا بمعنى أن حقيقة التقوى مستقرة في القلب، فإذا كان القلب مليئا بالتقوى انطلقت الجوارح في أداء أوامر الله، وابتعد العبد عن نواهي الله، وإن كان القلب خاليا من التقوى أو ضعيف التقوى ارتكبت الجرائم وضعف أداء الطاعات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يستدل بها الحديث على أن أعمال الجوارح غير معتبرة، لا، لا يستدل بمن يرى أن أعمال الجوارح غير معتبرة، لا، بل يدل على اعتبارها، لأن القلب المليء من التقوى هو الذي يؤثر بأداء الواجبات وترك المحرمات، وضعف التقوى في القلب يضعف أداء الواجبات وترك المحرمات، وخلو التقوى من القلب يجعل العبد لا يؤدي واجبا ولا يترك محرما. المخلصون لله أخلصوا أعمال لأن في قلوبهم تعظيما لله واعتقادا أن العمل الصالح هو اللائق بالله ومستحقه لكمال ذاته وصفاته وعظيم إنعامه وإجلاله، فيجب أن نخلص العمل، فلهذا تراه مخلصا في أداء الأعمال. والمرائي لما ضعف الإيمان من قلبه أراد بأعماله الدنيا وزينتها والتقرب والتزلف إلى الناس، ولا ينفعه ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: من الناس من يتورع عن أكل بعض الأطعمة المستوردة ويظن أن هذا من التقوى، فما رأيكم سماحة الشيخ؟
إن كانت لحوم وقال إني أخشى أن ما قيل إنها تذكير إسلامي إن غير سليم وتورع من هذا، نعم، لكن لا يحرمه. إذا تورعه ميسه قال إن أنا لا أصدقهم بهذا وأخشى أن يكون هذا غير سليم، فهو في نفسه يتحرج، لكن لا يحرم على غير، لأن عندنا أن الأصل حل ذبائح الكتاب اليوم كما قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل: إن الأعراب يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. فالأصل حل ذبائح المسلمين وذبائح الكتاب، وإن شئت فسمي، وأما أن تحرم على أخي لا، إن كرهته في نفسك فالنبي يقول: إذن ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتاك، لكن لا تحرم على غيره. ما غير اللحوم فلا مانع شيء من أبدا، مهم اللحوم فقط.
أبو سفيان من
واللحوم أيضا غير أسماك، فالأسماك لا لا يأتي فيها الحكم، لأن السمك ميتته يعني ميتته حلال لنا كما قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتته ودمان، فالميتة السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. نعم،
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع أبو سفيان من الرياض يقول: ما حكم بناء ظلة أعني مكانا يستظل به من حر الشمس في المقبرة لغرض صلاة الجنازة فيها أثناء دفن الجنازة في وقت صلاة الظهر، ولغرض اجتماع الناس بعد دفن الجنازة في هذه الظلة للعزاء عزاء أهل الميت؟
يا إخواني، هذه المسألة صدر فيها فتوى من الشيخ محمد إبراهيم ومن الدائم الإفتاء بعد ذلك بأنهم لا يرون بناء المظلة في المقبرة، ويقولون يأتي الناس كما كان سابقا يدفن ميتهم ولا حاجة لهذا، يصلون عليها في المسجد، يأتوا ويصبرون على بعض الشيء يخشى من هذه من المظلات وتطور الحال، يخشى منها أن يحدث منها شيء خلاف المشروع، فهم لا يرون ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام ينطق الذال زاي
الذال،
نعم، الذين يقول الذين،
لا مانع، ما في تحريف، ما في تحريف، هذا لا مانع من ذلك
حتى لو كان في الفاتحة سماحة الشيخ،
وإن كان ما في التحريف.
ويسأل عن المسافة بين المصلي والسترة، وإذا صلى من غير سترة هل يدفع كل ما مر عليه حتى وإن مر أمامه من مسافة بعيدة؟
أول، السنة للمسلم إذا أراد أن يصلي وحده فليصلي إلى سترة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد يصلي فليصلي إلى سترة واليد منها. السنة للمسلم أن يصلي إلى شيء يستره من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما معه شيطان. فدلنا ذلك الأمور: أولا على تأكد وضع السترة، وأنه ينبغي ويتأكد بحق المصلي أن يصلي إلى سترة، والسترة مقدارها ثلثي ذراع. أي شيء يضع أمامه، يضع أمامه مثلا كرسي، يضع أمامه علبة منديل أو أشياء، المهم رمز لهذه القبلة حتى المار يمر وراءها، ولا يجوز أن يمر بينه وبين سترته. ومن عصى رسول الله ولم يدع سترة، فمر مار بين يديه ولم يمنعه، أثم المار وأثم المصلي. ومن وضع سترة لكن تجاوز المار فمر بينه وبين سترته، فإنه يأثم المار دون المصلي. وإذا صلى الإنسان في محل من الأماكن التي يمر بها الناس كأبواب المساجد مثلا، فإنه يأثم، إلا أن يكون هناك حاجة فلا إثم على الجميع. المهم لا بد من سترة، لا بد من سترة يضعها المصلي إذا أرأى يصلي. أما إذا كان وراء الإمام فسترة الإمام سترة له. وقول فليدفعه فإن فليقاتل، يعني حث على منعه من المرور، فتشير بيدك له وتمنعه بقدر استطاعه. وأما فليقاتل ليس القتل لكن مدافعة بقدر الإمكان، إلا إذا تعذر عليك وأصبح مروره بيشغلك عن صلاتك فدعه يتحمل إثم. إنما ينبغي أن تصلي إلى سترة، فالإثم يترتب على المار إذا مر بينك وبين سترتك. أما إذا مر وراء سترة ومقداره ذا أذرع فلا شيء عليك.
أحسن الله إليكم سمحت الشيخ جزاكم خيرا. أبو ياسر يسأل يقول: أذهب إلى المسجد كل يوم مبكرا وأجلس عن يمين الإمام في مكان ثابت، هل في ذلك حرج؟
الحرج لو أنك تمنع أحد ينقذ في المكان وتحول بينه وبينه وتضع لك علامة أن هذا المكان محجوز، هذا الممنوع في قوله نهى أن يوطي رجل صلي موطي البعير. أما إذا كنت دائما تحضر مبكرا وتجد المكان فارغا وتجلس فيه مع اعتقادك أنه لو سبق غيرك ما عتبته فلا شيء في ذلك.
مستمعة من جازان تسأل تقول: كنت أصلي وأنا جالسة لمرض أصابني، وكنت أكبر تكبيرة الإحرام وأنا جالسة، فماذا علي الآن لأني سمعت أنه يجب القيام عند التكبيرة؟
تكبيرة الإحرام محلها القيام لمن كان قادر على القيام، أما من كان عاجز عن القيام فيصلي ويكبرها بالحادث بها. فأنت إذا كنت صلي جالسة وتعجزين عن القيام فكبري للإحرام وأنت جالسة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا أعيش في الصحراء في بلدي ولم أصم رمضان قط لأني أرعى الغنم طوال العام وعندي أيتام وأرامل، فماذا علي سماحة الشيخ؟
يا أخي أخطأت على نفسك وظلمت نفسك، فإن الله يقول: فعدة من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان عملك يتعلق في رمضان بصيام رمضان، إذا كان عملك في رمضان يتبك الصوم وأفطرت فلا بد أن تقضيه أيام أخر. أما أن لا تقضيه ولا تصوم ولا تقضيه فأنت آثم، فعليك أن تحصي الشهور التي أفطرتها وتقضيها مع إطعام مسكين عن كل يوم.
يقول: أرعى الغنم طوال العام سماحة الشيخ، هل هذا عذر؟
ما هو بعذر، يعني في أيام شتاء ربيع يعني الجو يختلف، قد يكون في الصيف، وإن كان الصحابة أيضا يصومون وهم يرعون المواشي المثل يصبر ولا بد من تعب، لكن أنت أعطيتك مناها لم تصم لا في صيب لا في شتاء ولا في صيب ولا في ربيع ولا في خريف، هذا خطأ منك. فيجب أن تحصي الأشهر وتصومها وأن تطعم عن كل شهر 45 كيلو أرز.
سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ يقول: أكذب أحيانا لقضاء حوائجي فهل أكون آثما؟
الكذب محرم ومن كبائر الذنوب من أخلاق المنافقين، وما رخص في الكذب إلا في خصلتين ثلاثة: الحرب، بأن يعلن الحرب فيعلن جهة أخرى، أو حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما غير ما يتعلق بحل الحرام، أو الإصلاح بين الناس، وما سوى الخصال الثلاثة فالأصل أن الكذب من كبائر الذنوب وحرام على المستعمل الكذب.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 053-4700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.